صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. نبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركة. وفي ليالي هذا الشهر سنكون معكم في سلسلة محاضرات تحت عنوان قصة الكليم، حيث سنتعرض في هذا الشهر لاستعراض حياة نبي الله موسى عليه السلام، ونبحث أهم الأمور المتعلقة بسيرة هذا النبي العظيم. وأول ما نتعرض له في هذه الليلة هو جواب سؤالين، وهذين السؤالين أو هذان السؤالان بمثابة المقدمة لهذا البحث. أول سؤال، ولعل الكثير من الإخوة المتابعين قد انقدح في ذهنه وطرح هذا السؤال على نفسه، وهو: لماذا اخترنا نبي الله موسى؟ فأنبياء الله كثر، كما ورد في الروايات أن عدد الأنبياء 124,000 نبي، وعدد الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم يقرب من 30 نبيا باعتبار وجود شخصيات قد اختلف في نبوتها. فلماذا من كل هذا العدد، سواء من الأنبياء عامة أو من أنبياء القرآن خاصة، اخترنا نبي الله موسى عليه السلام؟ في الجواب على هذا السؤال لا بد أن نشير إلى عدة أمور هي بمثابة الأسباب التي تجعلنا نتمسك بذكر قصة موسى عليه السلام. السبب الأول، من يقرأ القرآن الكريم يجد أن نبي الله موسى عليه السلام هو من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم. أنا أعطيك إحصائية ويمكنك أن تراجعها في هذا الشهر عندما تتلو آيات الكتاب. نبي الله موسى ذكر باسمه الصريح في القرآن 136 مرة، 136 مرة ورد في القرآن ذكر موسى عليه السلام، بخلاف النبي صلى الله عليه وآله الذي نزل عليه القرآن ذكر باسمه فقط 5 مرات تقريبا في القرآن. القرآن الكريم تعرض لقصة موسى عليه السلام ومشاهد من حياته في أكثر من 20 سورة. 20 سورة من القرآن تذكر حياة نبي الله موسى. الأمر الثالث، القرآن الكريم ذكر كل شيء حول موسى عليه السلام، من مولده بل من ظروف ولادته إلى خروجه وانتصاره مع شعبه إلى أهم العراقيل التي تعرض لها طيلة حياته. ف فلو نظرنا إلى هذه الأمور الثلاث نجد أنها لم تجتمع في أحد في القرآن الكريم سوى في نبي الله موسى عليه السلام. من هنا تناول القرآن لقضية موسى مختلف عن بقية الأنبياء، وهذا ما يجعل من قصته قصة مميزة في القرآن الكريم. السبب الثاني، عندما نتحدث عن قصة موسى عليه السلام نحن لا نتحدث عن قصة رجل أو حياة شخص واحد، لا، نحن نتحدث عن قصة أمة وقصة شعب وهم بنو إسرائيل. فأنت لا يمكنك أن تفكك بين موسى الشخص وبين شعبه، لأن القرآن الكريم في كل الموارد التي ذكر فيها موسى عليه السلام ذكر بني إسرائيل، وهذا الشعب وهذه الأمة في القرآن الكريم الأمر فيها مختلف. هذه الأمة القرآن الكريم اعتنى بذكرها فذكر كل تفاصيلها، بدءا من دخولها إلى مصر، وصولا إلى وقوعها تحت استعباد الفراعنة، مرورا بخروجهم من مصر مع موسى، ثم البدء في سلسلة الصراع مع الأنبياء والتمرد على الوصايا الإلهية إلى غضب الله عليه. أنت تتحدث عن دورة حياتية كاملة لأمة بدأت بشخص واحد وهو إسرائيل نبي الله يعقوب، إلى أن أصبح شعبا اصطفاه الله، إلى أن أصبح شعبا مغضوبا عليه. هذه قضية مميزة، لا يوجد عندنا شعب آخر ذكر في القرآن واعتنى القرآن بذكر تفاصيل دورته الحياتية مثل شعب بني إسرائيل. هنا عندنا قضية أشارت لها الآيات الشريفة وأيضا الأحاديث النبوية، وهي قضية متابعة الأمم بعضها لبعض. مثلا ورد في القرآن الكريم سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. آية أخرى، سنة الله قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. القرآن يشير إلى وجود سنن إلهية لا تقبل التبديل. آية أخرى أوضح من هذه الآية إذا نظرنا إلى تفسيرها، لتركبن طبقا عن طبق. النبي صلى الله عليه وآله فسر هذه الآية بقوله لتركبن أمتي سنة بني إسرائيل حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع، وفي بعض الروايات الأخرى حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فإذن هناك تأكيد قرآني وتأكيد نبوي على أن ما جرى في الأمم السابقة لا سيما في بني إسرائيل يجري في هذه الأمة. لماذا؟ لأن هذه الأمور المذكورة التي ذكرها القرآن ليست مجرد أحداث تاريخية. القرآن الكريم ليس كالكتاب المقدس. الكتاب المقدس العهد القديم تحديدا في قسم كبير منه هو تأريخ لبني إسرائيل، ذكر لتاريخهم، لأنبيائهم، لملوكهم، لأهم الأحداث التي قد حصلت في زمنهم. فهو كتاب تأريخي، كتاب ينقل أحداثا تاريخية. القرآن الكريم لم يكن بصدد النقل التاريخي، ولم يكن بصدد سرد الأحداث التاريخية لتوثيقها، لا. القرآن الكريم لم يكن هذا غرضه، ولو كان هذا غرضه لنقل كل شيء مرتبط بالحدث، مثل الإطار الزماني والإطار المكاني وأسماء الشخصيات الدقيقة وكل ملابسات الحدث. والقرآن لم يفعل هذا من أوله لآخره، وإنما القرآن جرد الأحداث التاريخية من خصوصياتها وأخرجها من كونها أحداثا مخصوصة إلى سنن تاريخية لها قابلية الانطباق والحصول مرة أخرى في كل زمان ومكان. فالقرآن عندما نقل لنا أخبار بني إسرائيل لم ينقلها في صورة أحداث تاريخية، بحيث ثبت لنا القرآن تأريخ بني إسرائيل، لا، إنما نقل لنا صورا من حياتهم هي بمثابة السنن، يعني قضايا تنطبق وتتكرر في كل زمان ومكان. ومنه العلم بهذه الأمور المذكورة في القرآن الكريم يجعل عندنا القدرة على فهم واقعنا وعلى استشراف المستقبل. فنحن عندما نعرف السنن التاريخية سنفهم حاضرنا ونستشرف مستقبلنا، وهذا ما يعطينا القدرة على العمل الدؤوب للنجاح. لماذا؟ لأننا نعرف الاختبارات التي تنتظرنا، بخلاف الإنسان الذي لا يعرف ما ينتظره ولا يعرف ما الذي سيجري، فإنه سيقف مكتوفا يدين. لذلك التعرض لقصة بني إسرائيل وقصة موسى زعيم هذا الشعب ونبي هذا الشعب ومنقذ هذا الشعب هو حديث عن سنن تاريخية قد نكون نحن اليوم أو في المستقبل مصداقا لها. هذا السبب الثاني. السبب الثالث، هذه القصة، قصة الكليم موسى عليه السلام، كما ذكرت في القرآن الكريم ذكرت في الكتاب المقدس. قضية موسى ذكرت مفصلة في الكتاب المقدس في العهد القديم، وتحديدا تبدأ من سفر الخروج، سفر التكوين، ينتهي باستقرار بني إسرائيل في مصر. سفر الخروج يبدأ بمقدمات قصة موسى. القضية المهمة هنا هو أن هنالك فوارق بين الرواية القرآنية لقصة الكليم موسى عليه السلام والرواية التوراتية، يعني لا يوجد عندنا تطابق تام بين النقل القرآني لقضية موسى والنقل التوراتي، توجد عندنا فوارق وفوارق كثيرة. أحدهم أوصلها إلى 200 فرق، إما القرآن يذكر شيئا يسكت عنه التوراة، أو تذكر التوراة شيئا يعرض عنها القرآن، أو تذكر التوراة شيئا يردها القرآن. هذه هي الصور. هناك بحسب إحصائية بعض الكتاب 200 مورد و200 فرق بين القصة القرآنية لموسى عليه السلام والقصة التوراتية، وهذه الفوارق وهذا الاختلاف خلق سؤالا بحثيا مهما، وهو ما هي الرواية الأصدق، وما هي الرواية الأدق، وما هي الرواية الأصح. طبعا نحن كمسلمين سنعتقد مباشرة أن الرواية القرآنية هي الصحيحة وهي الثابتة لعدة أمور: لاعتقادنا أن القرآن من الله جل جلاله، لاعتقادنا بوقوع التحريف في الكتاب المقدس، لعدة أسباب. لكن الكلام بحثيا كيف نثبت هذا الشيء؟ هناك كتب كثيرة قارنت بين الروايتين، كتبها غير المسلمين بل غير المتدينين، يعني شخص ليس مسلما وليس يهوديا وليس مسيحيا، عرض هذه القصة ووقف على هذه الفروق. الشخص المحايد الذي لا ينتمي لدين، كيف نثبت له أن الرواية القرآنية أصح وأدق وأصدق من الرواية التوراتية؟ هذه قضية مهمة. ويمكن أن نترقى في المسألة، عندنا مشكلة أعمق، وهذه المشكلة هي إثارة أو إشكال على القرآن وعلى التوراة، وهو: ما الدليل على الصدق التاريخي لهذه القصة؟ هناك من علماء الآثار وعلماء التاريخ من ينكر وجود موسى وينكر وجود بني إسرائيل في مصر، وينكر أصلا خروجا من مصر وانشقاقا للبحر. وهذه القضية لعلها قبل أشهر قليلة طرحت بقوة وأصبحت قضية رأي عام في بعض البلدان. فسواء بحثنا الأمر الأول وهو المقارنة بين الرواية القرآنية والرواية التوراتية، أو بحثنا الأمر الثاني وهو إثبات الصدق التاريخي لقصة موسى عليه السلام، نحن أمام تحد كبير وخطير، وهو إثبات صدق القرآن الكريم. لأن إثبات صحة أو دقة الرواية التوراتية على الرواية القرآنية هذا يضر بصدق القرآن، ويضر بكونه كتابا إلهيا أو لا. نفي وجود القصة أصلا ونفي الصدق التاريخي لها هذا يسقط القرآن ويسقط أيضا الكتاب المقدس. من هنا التعرض لقصة موسى يرتبط ارتباطا وثيقا بصدق القرآن الكريم وإلهية هذا الكتاب العظيم. إذا نظرنا إلى هذه الأمور الثلاثة، الأسباب الثلاثة تجعل التعرض لقصة موسى عليه السلام ليس فقط أمرا راجحا بل أمرا ضروريا حتميا مهما. ومن هنا سنتعرض لهذه القصة في هذا الشهر. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هي منهجية البحث؟ كيف سنتناول هذه القضية، خصوصا أننا عنوناها بالبحوث التفسيرية؟ هل ستكون طريقة تفسير تقليدية؟ الجواب لا. سنطرح من الآن منهجية البحث في هذه السورة أو في هذه القصة عفوا، بحيث يكون المتابع الكريم على بينة من أمره طيلة هذه الليالي. الأمر الأول، اعتمادنا سيكون بالدرجة الأولى على القرآن الكريم، لا بنحو التفسير التجزئي. يعني مثلا عندنا في القرآن الكريم سورة القصص من بدايتها تتحدث عن قضية موسى عليه السلام إلى صراعه مع فرعون. هل سنسير مع سورة القصص؟ لا، نحن مثلا سنتحدث عن مولد موسى عليه السلام، ننظر في القرآن الكريم ونجمع كل الآيات المرتبطة بهذه الجزئية ثم نبحث في هذه الآيات. كيف نبحث فيها؟ أولا سنشرحها، قد يكون في بعض مفرداتها ألفاظها غموض، نبين الوجوه الجمالية البلاغية الأدبية فيها ونستنطقها، يعني ننظر في دلالتها. نعم، الأحاديث والروايات قلما سنتعرض لها. نعم، ستكون من باب التدعيم للنص القرآني، التأييد للنص القرآني، لكن بالدرجة الأولى سيكون اعتمادنا على القرآن. لماذا؟ قد يقول قائل، الآن عندنا كتب كاملة في قصص الأنبياء وذكرت تفاصيل حياة الأنبياء، فلماذا لا نستعرض ما يوجد في هذه الكتب؟ لا، عندنا سببين. السبب الأول هو أن الهداية الربانية تعلقت بما نقله القرآن الكريم. الآن عندنا قصة النبي طويلة جدا، مثلا النبي عاش 100 سنة، القرآن لم ينقل كل حياته، نقل صورا من حياته. لماذا نقل هذه الصور فقط دون بقية حياته؟ لهذه النكتة، وهو أن الهداية تتحقق بهذا المقدار الذي نقله القرآن الكريم. أما الأمور الأخرى لأنها لم تتعلق بها الهداية لم يذكرها القرآن. لو كانت فيها فائدة لنا في هذا الزمان لنقلها القرآن الكريم. والقرآن أشار إلى هذا المنهج، أين؟ في سورة الكهف، سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم. الظاهر أنهم القوم كانوا يمارون في هذا الشيء. البعض يحاول أن يثبت القول الأول، البعض يحاول أن يثبت القول الثاني. القرآن أغلق هذا الباب ولم يذكر العدد. لماذا؟ لأنه ما الفائدة في العدد؟ أهل الكهف كانوا 6 أو 7 أو 100، ما الذي يضيف معرفة العدد؟ أو ما الذي يضيف معرفة الكلب ونوع الكلب الذي كان معهم؟ أو هل كان الكلب نجسا أو طاهرا كما يبحث البعض؟ لا، القرآن يريد إغلاق هذا الباب وجعل التركيز تركيز قارئ القرآن على ما نقله القرآن، لأن هذا المقدار هو جوهر القضية التي هي الهداية. الهداية تتحقق بهذا المقدار الذي نقله القرآن الكريم. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن المقدار الذي نقله القرآن الكريم هو المتيقن من قصة موسى عليه السلام. كتب التفاسير، كتب الروايات، كتب قصص الأنبياء نقلت تفاصيل كثيرة، لكن إذا قارناها بالقرآن ما ورد في القرآن قطعي، وما ورد في هذه الكتب ظني، ونحتاج إلى وقت طويل في تحقيق صحته. يعني لعلنا كل رواية نحتاج وقفة مع سندها ومع مصدرها. أضف إلى هذا أنه عندنا علم إجمالي بأن قصص الأنبياء هي مرتع للإسرائيليات، يعني قضايا تسربت من الكتاب المقدس ومن أخبار بني إسرائيل لكتب المسلمين. من هنا العاقل سيكتفي بالقدر المتيقن، القدر القطعي، ويعرض عن الآخر. من هنا الأمر الأول في منهجية تعاطينا مع قصة الكليم عليه السلام، أننا سنكتفي بالنص القرآني ولن نذكر النصوص الروائية إلا من باب التدعيم والتأييد. الأمر الثاني، بعد أن نفرغ من بيان المراد من النص القرآني، نعقد مقارنة بين الرواية القرآنية والرواية التوراتية. يعني مثلا افترض سنتحدث عن زواج موسى عليه السلام، القرآن الكريم ذكر هذا الشيء، ففي الأمر الأول سنعرض الرواية القرآنية، ثم سنستعرض ما ذكره الكتاب المقدس حول نفس هذه الحادثة، قضية زواج موسى عليه السلام، مع بيان نقاط الاتفاق ونقاط الافتراق بين الروايتين، وإثبات صدق الرواية القرآنية على الرواية التوراتية. لماذا هذا البحث؟ هذا بحث مهم جدا، وبحث مرتبط بإلهية القرآن ونبوة النبي صلى الله عليه وآله. السبب في ذلك أنه أصحاب الديانات السماوية الأخرى ينفون نبوة النبي صلى الله عليه وآله. المسيح لا يعتقد بنبوة النبي، واليهود لا يعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله. لكن هنالك قضية مهمة في القرآن الكريم، وهي أن هذا القرآن أو هذا الكتاب الذي كان وظهر في القرن السابع ميلادي، قد نقل في طرف منه كثيرا من قصص الأقوام السابقة، قصص الأنبياء، قصص الشعوب وغيرها. وهذه القصص هم يعرفون جيدا أنها كانت خاصة، يعني لم تكن قضايا يعرفها عامة الناس، إنما كانت قضايا متداولة في إطار ضيق جدا بين أصحاب الديانات السماوية، يعني بين القساوسة والرهبان. فعندما يأتي رجل في الصحراء في بلاد أمية ويتحدث بهذه الأمور، هذه قضية خطيرة، بل هذه الإنباءات وهذه الإخبارات بما يتعلق بقصص الأمم السابقة، القرآن جعلها دليلا على نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. أهل الكتاب طلبوا آية، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، إخبار النبي بما في كتبهم وما في صحفهم بينة على أنه رسول من عند الله. فهذا الإنباء هو دليل على النبوة. من هنا الآن المعاصرين، وليس من كان في ذلك الزمن، أرادوا التخلص من هذا الأمر، فإذا قرأوا القرآن ووجدوا تطابقا بين القصة القرآنية وما ورد في الكتاب المقدس، قالوا هذا اقتباس، يعني النبي اطلع على الكتاب المقدس واقتبس منه وجعل هذا الاقتباس قرآنا. وإذا خالف القرآن الكريم، خالفت الرواية القرآنية ما في الكتب السماوية، قالوا هذا خطأ، هذا كاتب القرآن جاهل بالتاريخ وجاهل بكتبنا. فنحن أمام حالتين. بالنسبة لحالة المطابقة والتي تترشح منها تهمة الاقتباس، سبق ورددت عليها في محاضرات سابقة، عندي محاضرة بعنوان القرآن وتهمة الاقتباس، من يريد تفكيك هذه الشبهة والرد عليها يمكنه الرجوع إلى هذه المحاضرة. كلامنا سيكون في الشق الثاني، وهو أنه إذا اختلف القرآن واختلفت الرواية القرآنية عن الرواية التوراتية، هنا يدعون أن هذا الاختلاف هو دليل عدم النبوة لجهل صاحب القرآن بما في الكتاب المقدس. لا، نحن كما أثبتنا سابقا أن تهمة الاقتباس تحولت إلى دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله، ودليل ملموس، دليل ملموس حتى في هذا الزمان، كذلك الاختلافات الواردة بين النص القرآني وبين النص التوراتي أيضا ليس فقط نثبت صدق القصة القرآنية، إنما نثبت به صدق النبوة وأن محمدا صلى الله عليه وآله هو نبي من الأنبياء بدليل هذه الاختلافات. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في منهجية التعامل مع القصة هو مناقشة الإشكالات المثارة حول القصة هذه الجزئية، سواء كانت إشكالية عقدية أو إشكالية فقهية أو إشكالية تاريخية. كلما تعرضت لنا إشكالية ذكرها البعض سنناقشها، لكن التركيز سيكون على الإشكالات المعاصرة التي لم تتطرق لها كتب التفسير القديمة. كتب التفسير عالجت إشكالات مثلا في قضية قتل موسى للقبطي، هل هذا ينافي العصمة أو لا؟ في قضية تكلم موسى مع الله عز وجل، ما نوع هذا الكلام؟ هذه قضايا تعرضوا لها في السابق، سنتعرض لها، لكن التركيز سيكون حول الإشكالات المعاصرة والتي يمكن أن نحصرها في ثلاثة أمور. الأمر الأول المفارقات التاريخية، أن يذكر القرآن شيئان ليس في زمنه، يعني يذكر شخصية في زمن وهي توفيت في زمن سابق أو هي جاءت في زمن لاحق. في قصة موسى عندنا أكثر من شخصية بهذا النوع، هذه مفارقات تاريخية، وليس فقط في جانب الشخصيات، حتى في جانب الأمور الأخرى. كثير من جزئيات قصة موسى اعتبرت قضايا من المفارقات التاريخية. الأمر الثاني البحوث الأركيولوجية، البعض يدعي أن ما وصل إليه علم الآثار اليوم في قضايا الفرعونيات وتاريخ مصر القديم يخالف ما في القرآن الكريم. هذه القضايا أيضا سنتعرض لها تفصيلا. الأمر الثالث المناقشة الجغرافية، بعضهم قال ممكن قصة مثلا بني إسرائيل حصلت، لكن الوصف القرآني والتوراتي لهذه القصة لا ينسجم مع مصر، فعندنا مشكلة جغرافية. لذلك البعض مثلا ذهب أن موطن بني إسرائيل هو جنوب المملكة العربية السعودية، لعله منطقة عسير كأنه ذكر، موجودة أطروحة موجودة. فلذلك هذه الأمور لا بد أن نناقشها بدقة، خصوصا وأنها لم يتطرق لها في كتب التفسير القديمة. يعني الإنسان اليوم تواجه هذه الإشكالات لكن كتب التفسير لم تتعرض لها. وطبعا كل جزء من هذه القصة القرآنية لا بد أن نستخلص منه الدروس والعبر والقيم التي يريد أن يرسخها القرآن فينا. لذلك عندما ننتهي من كل جزئية سنذكر أهم الأمور المستفادة منها. فإذن بحثنا حول قصة موسى سيكون بهذه الخطوات الثلاث، وصلى الله على محمد وآل محمد. طبعا سنأخذ في كل ليلة أسئلة، لكن الأسئلة ستكون فقط خاصة بالمضمون الذي طرح، يعني من عنده سؤال حول المادة المطروحة يسأل. القضية ليست حوار مفتوح أو حوار عام، لا، ستكون الأسئلة من باب الجزء المتمم لأي خطأ أو أي نقص حصل في المحاضرة. فالإخوة في الكنترول يوجد أسئلة؟
أحسن الله إليك شيخنا الكريم. في الواقع هذه الليلة خصصناها كحلقة تعريفية بالحلقات المطروحة إن شاء الله في شهر رمضان المبارك، و أجلنا طرح الأسئلة إلى الحلقات القادمة إن شاء الله. أسئلة هذه الليلة سوف تطرح في الحلقة القادمة بإذن الله. شاكرين لك شيخنا الكريم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، في أمان الله وموفقين لكل خير.